صفحات من التاريخ في الساعة 2:34 يليه قوافي الوجد. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 2:47 على مدى 40 دقيقة. درر البلاغة في الساعة 3:30، بعد ذلك يأتيكم برنامج كلامكم نور. صلاة الخاشعين في الساعة 3:56، تستمعون إلى برنامج نسائم الرحمة في الساعة 4:02. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف خير، إلى اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أينما كنتم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، صدق الصادق الأمين. فيما يلي نصغي متدبرين إلى تلاوة عطرة من الذكر المبين بصوت القارئ أبو العينين شعيشة، والتي تبدأ من الآية 15 حتى نهاية الآية 19 من سورة الإسراء المباركة، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد الآخرة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. قلوبنا واغفر بي ذنوبنا واشرح بي صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان فيه تعطر الآلام والقربان ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا معك عزيزي المستمع نتحدث بحديث كميل الذي تحدث به عن لسان أمير المؤمنين عليه السلام، وعلمه إياه أمير المؤمنين، وسمي بدعاء كميل عندما يتحدث علي عليه السلام مع الله سبحانه وتعالى ويقول وهو يعدد قضايا كثيرة من عذاب يوم القيامة. وفي الواقع عندما يتحدث أمير المؤمنين هو المعصوم، ولكن يتحدث ليعلمنا الأدب بالحديث مع الله تبارك وتعالى، فيقول فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين. هنا نحو آخر بالتوسل بالله تبارك وتعالى عندما يعدد المصائب التي يحذر من أن تقع عليه يوم القيامة. هذا الداعي يخاف من أشياء كثيرة يقع فيها، لكنه يتمسك بالعروة الوثقى، ثم يرجع إلى نفسه، يفكر بروحه، يقول كيف أستطيع على فراقك لو كنت مستطيعا، فكيف أستطيع يا إلهي أن أصبر عن النظر إلى كرامتك. أنت انظر نفسك في مكان توزع الهدايا والهبات، وتلاحظ أن هذه الهدايا والهبات عظيمة إلى درجة كبيرة، يعطى لهذا ولذاك، وأما أنت فمحروم من ذلك العطاء. ما الذي يصيبك؟ ما الذي تشعر به في تلك الساعة من الحزن والألم؟ إنه أمر جليل وكبير،
ثم بعد ذلك كيف تسكن في النار؟ تذكر سكناك في النار. أنا لا أستطيع أن أكون قريبا من النار للحظة واحدة، لا أستطيع أن أضع يدي على النار لمدة لحظة واحدة، فكيف يكون حينئذ سكناي النار؟ فحينئذ ليس هنا إلا رجاء العفو. الواقع هنا عندنا روايات كثيرة في الرجاء والخوف، أن قلب المؤمن كما في الروايات ميزان قد تساوى فيه الرجاء والخوف، بمقدار ما تخاف ترجو وبمقدار ما ترجو تخاف، يعني أنك عليك أن لا تعتمد على الرجاء وحده ولا تعتمد على الخوف وحده، وإنما عليك أن تملأ قلبك من الرجاء والخوف بميزان متساوي. لذلك في الروايات أن قلب المؤمن بين الرجاء وبين الخوف، ترجو عفو الله سبحانه وتعالى، فإذا رجوت عفو الله تقول فبعزتك، وهو القسم العظيم الذي تكرر في هذا الدعاء الشريف وتكرر الحديث عنه، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا. عليك عندما تقول أقسم صادقا أن تلتفت إلى هذه العبارة، أن لا تنشئها إنشاء عاديا، وإذا لم تستطع أن تنشئها إنشاء عاديا حقيقيا، حينئذ عليك أن تنطق ذلك بلسان أمير المؤمنين. يعني إذا لم تحضر معنى الصدق في هذا الدعاء حتى تكون صادق، فعليك أن تقرأ الدعاء عن لسان أمير المؤمنين، كما روي عن بعض الصالحين في عصرنا يقول لا أستطيع أن أستحضر هذه المعاني العظيمة، فكنت أقرأها بلسان أمير المؤمنين عليه السلام. أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا، يعني لو تركتني ناطقا، لو جعلتني أقدر على النطق والكلام والمخاطبة، حينئذ لا أتركك، وحينئذ لا ينقطع أملي ورجائي منك، حتى لو عذبتني وحتى لو جرى ما جرى مني. هناك رواية إن الله سبحانه وتعالى بعد أن يحاسب العباد ويأمر بالمجرمين إلى النار، وقد غلوا بأغلال وسلاسل ذرعها 70 ذراعا وجر إلى الجحيم، هناك يبقى أناس وهم يجرون إلى النار يلتفتون إلى الوراء، فيقول الرب تبارك وتعالى مخاطبا ملائكته: عبادي ملائكتي، قفوا بعبدي هذا لأنظر إليه، وهو العالم طبعا، وإنما لأجل أن نتعلم لأنظر إلى عبدي هذا. فيقال له: لماذا تلتفت؟ يقول: إلهي ما زلت أأمل رحمتك، ما زلت أأمل عفوك، أطمع بعفوك. يقول: ما دمت أنت في هذا المقدار من حسن الظن بي، اتركوا عبدي فيدخلوه الجنة. وهناك روايات أخرى أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يدخل أهل الجرائم جهنم، حينئذ بعد سنين من صراخهم وبكائهم يأمر أن يخرجوا من جهنم، ويحن عليهم ويعطف عليهم، ثم يدخلوا الجنة بعد أن يطفئوا بنهر الكوثر، فيسمون في الرواية هكذا، فيسمون بالجهنميين. يعني هؤلاء كانوا من أهل جهنم، لكن الله تبارك وتعالى أنجاهم. إذن لابد من الآن أن أكون صادقا في البكاء والحنين لأجل أن يعفو الله سبحانه وتعالى قبل أن أدخل جهنم. ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، أبكي بكاء من فقد شيئا عزيزا عنده وعليه. كيف يبكي؟ أشد من بكاء الثكلى، أشد من بكاء كل باك، لأنه مصير هذا. الدنيا تعيش فيها 70 80 100 سنة، ولكن بعد ذلك أين؟ الموت، أما الآخر لا يوجد لا 100 ولا 80 ولا 1000 ولا آلاف ولا يعد بالزمن، لأن هناك حياة خالدة، إما نعيم أبدي وإما جحيم أبدي، فيحق حينئذ البكاء، ولكن هذا البكاء أشد من بكاء العذاب، وهو بكاء المحبة. لأبكين عليك بكاء الفاقدين، هذه شدة المحبة لله سبحانه وتعالى. عندما يفقد الله حينئذ يبكي عليه ويقول ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. هذه العلاقة علاقة حب أيضا بالله سبحانه وتعالى. رزقنا الله سبحانه وتعالى قلبا خائفا وراجيا ومحبا.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود،
عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
المقاومة تفشل سياسات بايدن، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أعلنت الإدارة الأمريكية بأنها نفذت أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على غزة، مفتخرة بذلك العمل الذي وصفته بالجبار. ومن المعروف أنه عندما ترسل أمريكا طائرات عسكرية لإسقاط الغذاء والماء والدواء وغيرها من المساعدات للأشخاص المحتاجين، فإنها تفعل ذلك عادة في المناطق التي تحتلها دول تعتبرها أمريكا بأنها أعداء لها وليس حلفاء كما هو الحال في غزة. لكن شعوب العالم دون استثناء ومن بينها الشعب الأمريكي تعرف جيدا أن أمريكا هي الجهة التي تمنع نتنياهو من وقف الإبادة الجماعية التي يمكنها أن تمنع نتنياهو من وقف الإبادة الجماعية والتجويع الذي يمارسه منذ أكثر من أو منذ نحو 5 أشهر ضد الشعب الفلسطيني في غزة، إذ إنه في نفس اليوم الذي أعلن بايدن أنه سيسقط مساعدات إنسانية فوق غزة، أعلن منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن أمريكا تجري محادثات مع الاحتلال بشأن تسليمه أسلحة جديدة، وتواصل بكل وقاحة دعمها لهذا الكيان بذريعة الدفاع عن النفس. المراقبون يرون أن هذا الإجراء الأمريكي المقزز لم يتخذه بايدن إلا بعد يوم واحد من مجزرة الطحين التي ارتكبتها قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 120 فلسطينيا وإصابة المئات، كانوا ضمن حشد يحاول الحصول على مساعدات إنسانية، وذلك في محاولة للتغطية على دور أمريكا فيما يجري بغزة وإظهار إدارته وكأنها عاجزة عن فرض إرادتها على نتنياهو، في الوقت الذي تؤكد الخطوة الأمريكية بأنها عملية فرض الحالة المأساوية التي يعيشها أهل غزة وجعلها ضمن الواقع المعاش الذي لا يمكن تغييره. فالتجويع عبارة عن إجراء ثابت في استراتيجية الثنائي الأمريكي الإسرائيلي لكسر إرادة المقاومة وتسويق نتنياهو على أنه زعيم صلب وقوي يقف حتى في وجه أمريكا وليس هناك من قوة يمكن أن توقفه عند حده. وفي المجمل فإن الولايات المتحدة من خلال عمليات الإنزال بهدف كسر إرادة غزة وأهلها ومقاومتها بالقوة العسكرية قد فشلت، وهذا الفشل هو الذي دفع بواشنطن والاحتلال إلى استخدام خيار التجويع بهدف دفع غزة إلى رفع الراية البيضاء والاستسلام لنتنياهو، وهو أمر لم ولن يحدث، فغزة التي كانت عصية على المحتل رغم استخدامه قوة نارية فاقت قوتها عدة قنابل نووية ستبقى عصية على الاستسلام مهما حاول المحتل الإسرائيلي ومن يقف وراءه من صهاينة ومتصهينين، بدليل أنه فشل حتى اليوم في مواجهة المقاومين الفلسطينيين الذين يدمرون يوميا دبابات الاحتلال ويسقطون مسيراته التي يعتبرها بأنها الأحدث في العالم. لماذا يستخدم كيان الاحتلال خيار التجويع ضد الشعب الفلسطيني؟ ما العلاقة بين عملية إنزال المساعدات من الجو واستمرار العدوان الوحشي الإسرائيلي؟ هل تخشى أمريكا أن تقوم طائرات الاحتلال بالتصدي لطائرات المساعدات؟ وما مستقبل العدوان على غزة في الوقت الذي لن يرفع الشعب الفلسطيني الراية البيضاء؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا، والبداية ستكون مع هذه المساهمة من الأخ أبو خالد الساري من البحرين، نستمع إلى مساهمته في هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبارك لكم قريبا إن شاء الله رمضان، وهذا شهر شعبان شهر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وكذلك الآيات القرآنية التي وعدت بالنصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويشفي صدور قوم مؤمنين، فهناك وعد إلهي بالنصر للمؤمنين على الكافرين، فلا يبخل الجميع في دعم القضية الفلسطينية وعلى أخص هاي المظلومين، وهناك وعود كثيرة للذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكذلك ما واجبنا نحن المسلمين تجاه القضية الفلسطينية؟ واجبنا هو دعم القضية الفلسطينية، لأن هؤلاء المظلومين الذين شردوا من ديارهم والذين قتلوا بغير حق، فبقينا نحن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل بهؤلاء المظلومين الذين ظلموا والذين هدمت بيوتهم والذين قتلوا تحت كل حجر ومذر؟ بقي واجبنا هو نصرتهم باللسان، بالمال، بالأنفس، فيجب علينا دعمهم ودعم كل مؤمن على وجه الأرض لكي ينتصروا ولكي يتحقق الوعد الإلهي. ليس نكتفي بعجل الله فرجه، هل نحن مستعدين لنصرته؟ فهذا واجب شرعي على كل المسلمين أن يفوا بهذا الوعد وأن ينصروا الله كي يتحقق الوعد الإلهي، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
شكرا للأخ أبو خالد الساري من البحرين على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، نرحب بالأستاذ مأمون أبو عامر الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول. سيد مأمون حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله مستمعينكم الكرام.
حياكم الله سيد مأمون، كيف تابعت يعني هذه المناورة يعني لا يمكن تسميتها ووصفها بغير أنها مناورة إعلامية من الإدارة الأمريكية بإنزال المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة؟ برأيك يعني ما القراءة الموضوعية والحقيقية التي يمكن أن تقدم لهذه الخطوة الأمريكية؟
حقيقة الخطوة الأمريكية فيها جانبين. الجانب الأول وهو قضية إنه إظهار أن العلاقات مع نتنياهو شخصيا وليس مع إسرائيل. لازم أن نميز ما بين موقف الإدارة الأمريكية من نتنياهو وموقفها من إسرائيل. موقف من نتنياهو في هناك توتر شخصي ما بين بايدن ونتنياهو، هذا مرجع قديم من دعم 2009، وبالتالي الموقف الأمريكي في اتجاه نتنياهو خاصة في طلبها في تغيير شكل الحرب وليس وقت الحرب هو نقطة الخلاف. وبالتالي الانزال هو رسالة أن العلاقة سيئة ما بين الطرفين وأن لا يمكن غياب التفاهم. لكن في جانب آخر الإدارة الأمريكية لا تريد أن تمارس ضغطا على دولة إسرائيل وعلى الاحتلال في موضوع فتح المعابر، وبالتالي هي تتهرب من هذه المسؤولية بهذه الطريقة أنها تقوم بواجبها. والإدارة الأمريكية هي التي المفروض أن تقوم بعملية الضغط على إسرائيل تجبرها على فتح المعابر، لكنها لا تقوم بهذا الدور، هي فقط تقوم بإرسال الشحنات الأسلحة ومن أجل فرض الحصار على قطاع غزة وتجويع الناس وقتلهم. وبالتالي الإدارة الأمريكية تقوم بلعبة مزدوجة في هذا الأمر. في هذا الأمر في الوقت تبعت رسالة شخصية، في نفس الوقت تدفع تهم مصلحة بايدن الشخصية فيما يتعلق بموضوع الوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية وموضوع الانتخابات، ورسالة للجمهور الأمريكي الغاضب على بايدن بسبب موقفه من السلبي من ما يحدث في قطاع غزة. وفي نفس الوقت هي لازالت مستمرة في حماية الموقف الإسرائيلي من فتح المعابر، حتى خشية أن هذا الأمر يؤدي إلى تأثير صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وبالتالي يعني يفشل مشروع التهجير ويفشل مشروع محاولة تهجير الناس وطردهم من وطنهم.
نعم. طيب لماذا يعني باعتقادكم لم يستخدم بايدن لغة التهديد؟ ذكرتم أن هناك يعني علاقة ليست جيدة، علاقة أسوأ من هذا الوصف بين نتنياهو وبايدن، لكن لماذا إذن لم يستخدم بايدن لغة التهديد لنتنياهو لوقف العدوان على غزة بدلا من القيام بإنزال المساعدات على القطاع من الجو؟ يعني هنا يعني أعتقد أن الولايات المتحدة بإمكانها أن يعني ترغم الكيان على مثل هذه الخطوة،
لأن الإدارة الأمريكية شريكة في الجريمة، يعني تريد ضعف المقاومة لكن ضعف الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود، لكن في نفس الوقت تريد تغيير شكل الحرب وتريد أن تكسب دعاية بأنها تمارس ضغوطا بالحديث، يتم الحديث والممارسة الحديث من أجل الدعاية الداخلية والصوت الداخلي. لكن عندما يكون الأمر الفعل المباشر، الولايات المتحدة الأمريكية لا تمارس أي جهد يذكر في عملية الضغط على نتنياهو، لأنه لا تريد أن تظهر إسرائيل ضعيفة أو فاشلة في هذا الأمر، حتى لا يتجرأ أحد من اتهام الإدارة الأمريكية بأنها هي قادرة على إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار، وبالتالي هي تعمل خطوة دفاعية مسبقا في أن لا تقوم بالضغط على إسرائيل فتح المعابر حتى لا يطالب المجتمع الدولي بإجبارها على وقف تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار. هذا طبعا هذا مرجع إلى طبيعة العلاقة العضوية القائمة بين شخصية بايدن الذي يتحدث عن نفسه أنه صهيوني وأنه وبالتالي هذه الصهيونية المتجذرة في نفسيته هي التي تدفعه من اتخاذ هذه المواقف التي تتمالأ مع الموقف الصهيوني العام، لكنه في نفس الوقت هو خلاف شخصي مع نتنياهو.
نعم.
وهذا مرجع إلى موضوع الأزمة التي يخشى نتنياهو يخشى فيها بايدن من موضوع فقدان الأصوات المعارضة لسياسة بايدن في الحرب في غزة في عام الانتخاب الحالي، وبالتالي تسمع أصوات متضاربة في الإدارة الأمريكية.
نعم.
اليوم كاميلا هاريس قالت كلاما خاصيا في مركز مارتن لوثر كينج، قالت انه الوضع في غزه وضع كارثي ومأساوي، ويجب والوضع الناس هناك حاله جوع وهناك قتل اطفال والنساء، ويجب فورا فتح المعابر. بلجاء أخرى. هناك كان في مركز مصر للصدمين مركز حقوق وأمان الجمهور مختلف، لكن كان في مركز صناعة القرار في واشنطن عند في مركز البيت الأبيض، هناك اللوب الصهيوني يصنع القرار. بالتالي لجنة الوائم مع في حديثة مع ما يطلبه المستمعون الصهاينة، وهذا طبعا. واليوم كان وزير خارجية الأمريكي بايدن بلينكين في حديثة مع رئيس الوزراء القطري قول أنه الوضع في غزة وضع مأساوي وأنه ضروري فتح المعابر. لكن من هؤلاء يعني الإدارة الأمريكية العمل تتصرف في موضوع إسرائيل في المطالب مع إسرائيل بأنها جمعية خيرية لا ليس ليس لديها سلطة ولا صلاحية، لكن في الدفاع عن إسرائيل تكشر على أنيابها ولا نشاهد منها، يعني نحن نسمع منها الكلام المعسول ولا نشاهد منها إلا القذائف والصواريخ.
طيب سيد مأمون، نعم سيد مأمون، فيما يتعلق ب يعني سلاح التجويع الذي تستخدمه إسرائيل وتستخدمه الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني، ضد المقاومة الفلسطينية، برأيك إلى أي مدى يمكن لهذا السلاح أن يكون فاعلا؟ طبعا يعني هنا لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار المدة الطويلة لهذا العدوان ولهذا التجويع. إلى أي مدى يمكن للشعب الفلسطيني برأيك أن يقاوم هذا السلاح؟
الإنسان الفلسطيني هو إنسان في النهاية، يعني مهما كان قدرته على الصمود، يعني الإنسان عندما يتألم أو يجوع لا يجد، يعني تبقى يعني حسب يعني سلم الأولويات الحاجات الفسيولوجية هي الطعام والشراب، يعني الأولوية في حياة الإنسان يبحث عن طعام والشراب، وهذا طبيعة يعني. وبالتالي قضية يعني لا يجب أن ربط أن الصمود في هذا الصمود يكون في مواجهة عدم الخوف يعني من التدمير والقتل، والناس صامدة ولم تهرب يعني من شمال قطاع غزة، لكنها عند الجوع لا تستطيع أن تجد الناس كثيرا، لأنه هناك الآن يعني آلاف من الأشخاص خاصة المرضى يعانون عن معاناة كبيرة من سوء التغذية وتداعيات خطيرة على الصحة العامة، وهناك يعني حالات جفاف وحالات فشل كلوي تزداد بسبب نقص المياه، حتى الماء غير موجود. وبالتالي يعني الحديث هنا حديث يعني عن إنسان يطلب الحياة، لا توجد لديه معايير سياسية في هذه اللحظة. عندما توفر عنده الطعام أعتقد أنه سيكون قادرا على مواجهة التحديات السياسية، ولذلك الإنسان الفلسطيني يعني مع ذلك الناس مصممون على البقاء ويقاتلون في يعني بأسنانهم من أجل البقاء على الأرض، ويحاولون يفكروا كل وسائل الدفاع يعني الناس.
طيب سيد مأمون، يعني هل هناك من وسيلة، من أسلوب، من إمكانية يعني لكسر هذا الحصار عربيا، إسلاميا، شعبيا، رسميا؟ ما الذي هو متاح في هذا الجانب؟
هناك عندك مسارات في هذا الأمر. أول مسار هو فرض المخاطعة على الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزتها وتعامل مع الإدارة الأمريكية، خاصة المؤسسات الشركات التي تتعامل مع كيان الصهيوني. هذا على مستوى الشعب 2 مليار مسلم. اثنين، لابد من أن يكون حراك شعبي واسع، أن يشعر الأمريكان أن الأرض تهتز في العواصم الإسلامية والعربية. ثالثا، لابد من إيجاد تكتل إسلامي قوي وفاعل من الدول الإسلامية القدرة الفاعلة الموجودة، تركيا وإيران ومصر وجزائر والعراق وماليزيا وأندونيسيا، ضغط فعلي على الولايات المتحدة الأمريكية. بدون وجود هذا التكتل والتحرك القوي، لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستفكر جليء كثيرا في الضغط على إسرائيل. الإدارة الأمريكية واللوب الصهيوني، يعني هناك مسألة المصالح الموجودة في داخل الإدارة الأمريكية والتي تخص موضوع الشركات ومصالح النفط ومصالح كل هذه المصالح هي موجودة كثير في أرضنا العربية والإسلامية. إذا تحركت هذه القوة 5 أو 6 أو 7 دول مركزية في العالم الإسلامي، إيران والسعودية ومصر والجزائر وتركيا وإيران والعراق وباكستان وماليزيا وأندونيسيا وممكن يكون عن بنغلاديش، يعني وهناك حلفاء طبيعيين يعني إنسانيين مثل في العالم كله، موجود في البرازيل وجنوب افريقيا وكولومبيا وهذه الدول التي تقف في مواقف انسانيه يتحرك حركه سياسيه بالتعاون مع الصين مع روسيا من اجل الضغط على الاداره الامريكيه. ممكن ان يكون هناك على المستوى هذا المستوى السياسي. لذلك هناك ادوات ممكن تمارس الضغط شعبيا دبلوماسيا اداه المقاطعه. كل هذا ممكن ان يؤثر على الاداره الامريكيه ويدفعها الى تغيير سياساتها وان السياسه او تدرك ان سياساتها الحاليه سياسات خاطئه وانها غير مجديه وانها ستزيد وتضر بالمصالح الامريكيه ولا تدفعها.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مأمون أبو عامر الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول.
حياك.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. أرض المقاومة.
كل التحية لكم أحبتنا المستمعين في كل مكان، نجددها لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكر الأستاذ مأمون أبو عامر الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية، وندعوكم لتكونوا معنا حيث سنتواصل معكم ومن خلال مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد أفشلت المقاومة الإسلامية الفلسطينية ومعها محور المقاومة كل المشاريع والسياسات التي رسمها الرئيس الأمريكي الخرف جو بايدن، سواء ما يتعلق بفلسطين المحتلة وفي غزة تحديدا أو المنطقة برمتها. لبرنامج أرض المقاومة إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وصلتنا رسالة أيضا بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. الإنزال الغذائي القوي الأمريكي لقطاع غزة هو مسرحية أمام المجتمع، وهو الغذاء مقابل إمداد الصهاينة بالمال، وكما قال الشاعر أحمد شوقي في النضال والقوة العسكرية: لم تزل في أمتي بعض فتوة تنسج الأنوار رغم الظلم، ولنا يا قدس في الإيمان قوة تجعل الأبطال مثل القمم. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. أما الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد أيضا بعث لنا مشاركة بصوته.
المقاومة فشلت يعني سياسة بايدن وسياسة نتنياهو في المنطقة، وبايدن حتى بعدين يعني في نهاية سيخسر الانتخابات الرئاسية، وحتى نتنياهو بعدين إن شاء الله سيعيد الانتخابات مبكرة ويخسر نتنياهو الانتخابات ويفشلون كلهم وسياساتهم الفاشلة، وهي يعني هذا يرفع معنويات المقاومة في المنطقة. وشكرا جزيلا لإذاعة طهران العربي، إبراهيم محمد من جمهورية تشاد.
نعم، شكرا للأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد على هذه المشاركة في هذا اللقاء. نعم. الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته: ما تفعله إسرائيل جرائم إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية، لكن الإنسانية اليوم فقدت بريقها أمام هذا الصمت المخزي والمعيب الذي نشهده إزاء هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني صاحب الحق الشرعي والرسمي في هذه الأرض وخيراتها وثرواتها، لكنه محروم منها ومحاصر من أجل أن يتنازل عن حقوقه، لكن هيهات هيهات. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. تحدثنا في هذا اللقاء أو تناولنا موضوع المساعدات الأمريكية الأخيرة وعملية الإنزال الجوي للمساعدات، العملية التي تغلب عليها الطابع الإعلامي. نحن نعلم أن الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية مقبلة على انتخابات رئاسية، وفي هذه في هذا المشهد الانتخابي تتغير كل ألوان الإدارة الأمريكية، تصبح إدارة رائعة، تصبح حمل وديع، تصبح إدارة إنسانية، تصبح مدافعة عن المظلومين وناصرة لهم، لكن هي في الحقيقة قاتلة لهم ومشاركة في قتلهم وفي ذبحهم وفي تقطيع أوصالهم بالقنابل العنقودية والفسفورية والقنابل ذات الألفي رطل وما إلى ذلك مما تعين به الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، هذا الكيان الذي لم يتمكن حتى الآن من أن ينال من المقاومة، من قوتها، من عزيمتها، من إمكانياتها القتالية، ما زالت تحتفظ بها، ما زالت في عنفوانها، ما زالت تدمر دبابات الاحتلال بقذائف الياسين 505 عفوا، وبقذائف الـRPG وغير ذلك من القذائف المعدة والمصنعة على يد أبطال ومهندسي المقاومة. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
مقاومون عن حما أرض وعرض، مجاهدون في سبيل الله نمضي، مقاومون عن حما أرض وعرض، أجدادنا عبوات طهر ناسفة، وجراحنا الله أكبر هاتفة، أجدادنا عبوات طهر ناسفة، وجراحنا الله أكبر هاتفة. يا أرض نصبري جئناك فابشري، لنا العلا والموت للمستعمر، يا أرض نصبري جئناك فابشري، لنا العلا والموت للمستعمر. على انحناء القدس لا مساومة، حيارنا الجهاد والمقاومة، على انحناء القدس لا مساومة، حيارنا الجهاد والمقاومة، ندفع منها التربة مثقالا بدم، نصون بالأحداق أقصاها الأشم، ندفع منها التربة مثقالا بدم، نصون بالأحداق أقصاها الأشم، أجسادنا عفرات طهر ناسفة، وجراحنا الله أكبر هادفة، أجسادنا عبوات طهر ناسفة، وجراحنا الله أكبر هادفة. يا أرض نصبي
تبشري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر مجاهدون في جراحنا نطير سلاحنا الإيمان بالله العظيم مجاهدون في جراحنا نطير سلاحنا الإيمان بالله العظيم وزادنا التقوى بها نقوى على تزاحم الآلام في درب العلا وزادنا التقوى بها نقوى على تزاحم الآلام في درب العلا أجسادنا أبواب ضر ناسفة وجراحنا الله أكبر هادفة أجسادنا عبوات طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هادفة يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر مجاهدون في سبيل الله نمضي مقاومون عن حمى أرض وعرض مجاهدون في سبيل الله نمضي مقاومون عن حمى أرض وعرض أجسادنا عبوات طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هاتفا أجسادنا عبوات طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هاتفا يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر والموت للمستعمر
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نساء في القرآن الكريم
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة
المرأة التي مدحها القرآن
والمرأة التي ألقها القرآن
والمرأة التي ذمها القرآن نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني
إخراج عبد الحسن جرجي
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي
أحبتي المستمعين قصة هذه الحلقة عن السيدة نسيبة بنت كعب أم عمار رحمة الله عليها كانت بدر وهزيمتها ومدى ما ناله المشركون من ذل وهوان فيها، حتى